السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي، ووصلنا المجلس السابع من مجالس سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام يا جماعة؟ قبل ما نبدأ الكلام الصوت تمام؟ طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، لسه مع هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران، السورة التي تعد حماية البناء الذي أقيم في سورة البقرة. وقلنا إن الحماية ضد أهم حربين بيتعرض ليهم المسلم في حياته، خصوصا إذا كانت لأمته شوكة وقوة وأساس متين زي اللي حصل في سورة البقرة. قلنا أن الحربين دول هي الحرب المباشرة اللي هتيجي في آخر السورة، وهي تعليق على غزوة أحد، والحرب الأخرى نقدر نسميها الحرب الفكرية أو حرب الشبهات أو الجدل أو المناظرات، وهي متعلقة بهذا الجدال الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران، وتعلق عليه الآيات حتى يعني ثلث السورة الأخير، في ابتداء من قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال، من أول وإذ غدوت دي لغاية قرب الآخر برضو شوية، ويرجع تاني الكلام عن الشبهات. هتلاقي الجزء ده جزء متعلق بنزوله، متعلق بغزوة أحد. لكن لازلنا في الجزء الأول من السورة والمجلس السابع. وقفنا في اللقاء الماضي عند قصة السيدة مريم من بدايتها، وقلنا أن من الوسائل التي تغرسها السورة في رد الشبهة هي ذكر الحق، ذكر القصة الحقيقية من بدايتها. الكلام من أول المرأة الصالحة، امرأة عمران التي نذرت ما في بطنها، ثم يعني ولادة السيدة مريم ومناجاة هذه المرأة الصالحة لربها: إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، والكلام عن قبول الله عز وجل لنذرها وقبوله لهذه المرأة العظيمة السيدة مريم، يعني من بداية الأمر خاص من الدعوة الأولانية لأمها، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وتكلمنا عن موقف سيدنا زكريا لما كان يدخل عليها المحراب فيجد عندها الرزق فيدعو ربه جل وعلا، هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب، والهبة التي أخذها سيدنا زكريا عليها. هذه الأجواء من الكرامات والبركات و العبادة، الأجواء العظيمة، أجواء المحاريب. سيدنا زكريا يدخل عليها المحراب، الملائكة تنادي سيدنا زكريا وهو قائم يصلي فين؟ في المحراب. وذكر الله والصوم عن الكلام اللي حصل من سيدنا زكريا عليه السلام، أو آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ذكر الأحوال الإيمانية اللي بتميز أنبياء بني إسرائيل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. هننتقل بقى هنا للبشارة، زي ما عنوانت لهذا اللقاء بشارة للسيدة مريم بعد اصطفائها وبعد تكريمها وبعد كلام ربنا سبحانه وتعالى عن عبادتها ابتداءا وعبادتها انتهاء. عبادتها هي من الأول أصلا عابدة لله عز وجل، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وبعدين كشكر لهذا التفضيل وهذا الاصطفاء هتلاقي ربنا يقول لك إيه، إذ قال ربك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. بعد كده تبدأ بقى أو يبدأ فصل آخر من فصول أصل القصة، زي ما قلنا القصة بتحكى من بدايتها، كأن هذه الآيات من أول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، إحنا بنسمع هنا حقيقة الأمر، الجدال الذي وقع في المسيح عليه السلام، وهل هو إله أو نصف إله أم ابن إله، لما يتقلك القصة من أولها بقى. عشان كده في آخر الكلام هتلاقي إيه، إن هذا هو القصص الحق. مش عارف نوصل لها النهاردة الآية دي ولا لا، النهاردة معنا عدد كبير من الآيات، عشان يعني أنتوا عارفين أنا مش طبيعتي أبدا إن إحنا يكون همنا آخر السورة، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني ما يكونش إن همك عايز تاخد كم آية. لكن برضو من المهم، ده نورك يا شيخ محمود أحسن الله إليك فتح الله لكم وإياكم، ما يكونش همك إن أنت عايز تعمل كم آية، بس برضو في أحيان بيبقى من المهم إن الآيات تتاخد على بعضها عشان تذكر قصة معينة أو ترابط موضوعي معين، منها آيات النهاردة. يعني أنا مستهدف كده بإذن الله إن إحنا نوصل للآية 57، إحنا بادئين من الآية 45، مش ككم لكن عشان ارتباط هذه الآيات بقصة المسيح عليه السلام. أنا بحب دايما أتكلم عن المسيح، المسيح عليه السلام من أحب أنبياء الله إلى قلبي، هو كل الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، لكن سيدنا المسيح عليه السلام قصته فيها الكرامة والمعجزة والإيمانيات والعبادة وبر الوالدة، وهذه المعاني الجميلة في ذكر القرآن لسيدنا المسيح عليه السلام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هيقول لنا في أول الكلام البشارة، فهي رحلة يعني عايز أخد الآيات دي، يعني نقدر نقول مقطع يحمل هذه البشارة بهذا النبي الكريم من أولي العزم من الرسل، وقصة سيدنا عيسى عليه ونبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، هتاخدنا في رحلة مع هذا النبي من البشارة برضو وهو في بطن أمه. يعني تحس كده أن القصص بتبدأ من بطن الأم من البداية خالص، إلى المعجزات الباهرة، إلى الموقف مع قومه بني إسرائيل ومكر بني إسرائيل به وتأييد الله عز وجل له. فأنا عايزك وانت قبل ما نبدأ بالتفاصيل ما تبصش لقد إنها مجرد قصة تاريخية بتسمعها عشان يعني إن أنت بتشوف التاريخ كان عامل إزاي، لأ دي آيات مليئة بالعبر والدروس، دروس هي بتمس حياتنا وإيماننا ومعتقدنا بشكل مباشر، فيها بيان لقدرة ربنا سبحانه وتعالى المطلقة التي لا تحدها الأسباب المادية، فيها دروس عن مكانة الأنبياء وصدق دعواتهم، كشف لحقيقة الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الاستجابة لله والتولي عن منهجه، بيان لسنة الله في نصرة أوليائه والحفظ، وحتى لو تآمر عليهم أهل الأرض جميعا. خلونا نفتح قلوبنا كده لكلام ربنا، وأرجو أرجو إن ما يكونش يعني أنا أسف لو هطول النهاردة شوية، بس فعلا محتاج إن أنا أتكلم عن القصة دي على بعضها. وزي ما قلت لك لا تتعامل مع قصة أو عموما مع قصص القرآن من منطلق إنه ذكر أحداث تاريخية، لا دي لحظات، يعني إنجاز التعبير لحظات سماوية، لحظات تنزل الملائكة، لحظات البشارة. إذ قالت الملائكة، نبدأ بالآية على طول، الآية 45، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. شوف من كم آية كنا بنسمع إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. الواحد والله لما بيسمع كلام اللي بيتقال للأنبياء والأولياء والأعبد الخلق، الواحد بيسأل نفسه سؤال، هما الناس دي قلوبهم كانت عاملة إزاي عشان تتحمل كلمات مثل هذه؟ ده الواحد لما بيجيله ثناء يعني بيبقى بيجاهد قلبه عشان لا يرائي ولا يعجب بنفسه ولا يظن بنفسه أعلى من قيمتها، ويسأل الله عز وجل الستر، اللهم استرني، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، وبيحاول يجاهد نفسه، ومع ذلك بيتسرب الشيطان ويحاول انه يغرس لك كده الكبر، شفت انت الناس بتثني عليك ازاي، شفت ان الناس بتحبك ازاي، ما بالك هؤلاء سمعوا ايه. انا عايزك تحس قد ايه قلوب نقيه لما تسمع استفاءها من شويه، ان الله اصطفاكي وطهركي واصطفاكي، وبعدين دلوقتي ان الله يبشرك. والبشاره دي مين اللي بيزفها، مين اللي بيقول لها البشاره دي؟ الملائكه. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. زي ما بقول لكم الكلمات عن سيدنا المسيح عليه السلام كلمات لها مقام وواقع خاص وجيها في الدنيا والآخرة. هنقول دلوقتي معاني الكلمات، بس الأول أحس بالآية كده، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الأول إذ قالت الملائكة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بقى القصة من بدايتها أثناء المناظرة مع النصارى، خطبت الملائكة مريم. يعني ابن كثير بيقول هذه بشارة من الملائكة أنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. لسه ما تعرفش إن الموضوع مش هيجي بالطريق المعتاد. الأول البشارة، أنت هتكوني أم، ودي بشارة في طبيعتها للمرأة. أيوه، ما هو طبيعي إن المرأة بعد كده، يعني في غالب الأمر طبعًا هناك من لم يرزق، يعني أسأل الله عز وجل أن يزوج نساء المؤمنين وأن يعني يرزقهم الزوج الصالح، يرزقهن الزوج الصالح، ويرزق شباب المسلمين الزوجة الصالحة يعني. لكن الأصل غالبًا الناس بتتجوز، فهذا المسار الطبيعي. فالملائكة بشرت السيدة مريم، فلسه الموضوع مش إيه يعني الموضوع ده على قول ان ده بشاره الملائكه. في بعض الاقوال ان لا، ده مقصود هنا بشاره الملائكه على لسان جبريل لما تمثل لها، سيدنا جبريل روح القدس تمثل لها بشرا سويه، اللي هي الايات بقى اللي ذكرت في مواضع اخرى غير آل عمران. فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي. فعلى القولين، سواء كان ده المقصود به سيدنا جبريل اللي بشرها ولا الملائكة عموما، فالبشارة في بدايتها لسه ما فيهاش تفاصيل، بشارة من الملائكة أنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. هل كان الملك هو جبريل، ولا عبر عنه بالجمع للتعظيم، ولا كان جماعة من الملائكة جاءوا السيدة مريم؟ لكن خلاصة الآية يا مريم، نداء مباشر فيه تكريم وتشريف لهذه المرأة الصديقة التي اصطفاها الله عز وجل وطهرها واصطفاها على نساء العالمين. اتكلمنا عن ده طبعا بالتفصيل في اللقاء الماضي. وهذه مكانة لهذه المرأة الكاملة ممن كمل من النساء أربعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيدة مريم ابنة عمران، السيدة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، والسيدة خديجة بنت خويلد أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين خديجة، والسيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا. هؤلاء أو هذه النسوة هن اللاتي اكتملن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فلم ينس فضلا للصديقة بنت الصديق السيدة عائشة أمنا أيضا رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. طيب، هذه المعاني بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها البشارة: إن الله يبشرك. البشارة هي الخبر السار، والمبشر هنا هو الله عز وجل. إن الله، يعني الملائكة بتنقلها، بس دي البشارة من مين؟ مش من الملائكة، البشارة من الله جل وعلا. إن الله يبشرك، فده يدلك برضو على عظمة هذه البشارة، ربنا سبحانه وتعالى نسبها لنفسه: إن الله يبشرك بكلمة منه. ودي من العبارات القرآنية المعجزة الدقيقة. هو هنا ما بيبشرهاش بولد، يعني في اللفظ ده مش ولد مباشرة، لكن بكلمة منه. والمراد طبعا بالكلمة المسيح عليه السلام، وسمي كلمة لأنه وجد بكلمة، وده أرجح الأقوال، وجد بكلمة كن، من غير وساطة أب، من غير طريقة النشأة التي تكون للأجنة وللمواليد بالطريقة الطبيعية، لا، هذا جاء مباشرة. ثم كل المخلوقات جاءت بكلمة، أيوة، بس جعل الله عز وجل لذلك أسبابا وطرقا تؤدي إليه. الناس بتتجوز ويحدث ما بين الأزواج، ويعني يخلق الله عز وجل من النطفة علقة فمضغة فيسوي المضغة عظاما. هذه الطريقة المعتادة تم تجاوزها هنا، وكانت بكلمة وحسب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكانت هذه الكلمة التي نشأ عنها المسيح عليه السلام. فهو من البداية مولود معجز. كلمة كلمة دي بتدلك أن هنا بدأ الموضوع، بس مش مجرد مولود، لا، ده في كلمة من الله عز وجل، خلقه الله عز وجل بأمر مباشر وليس بالطريقة المعتادة، لكن بقدرة إيمانية. والله عز وجل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، كيف شاء ومتى شاء. احنا للأسف دايما كتير مننا بيبقى أسرى للأسباب والمسببات والمسارات المعتادة، لكن الله عز وجل ينسى ان ربنا خالق الأسباب. يعني لما بنشوف مثلا ربنا جعل كونه السبب يسبب أشياء، ومن جد وجد ومن زرع حصد والطرق الطبيعية، لكن يعني حتى للأسف في تأثر ببعض خطاب التنمية البشرية الأجنبي كمان بالذات، اللي هو بمعزل شوية عن الشريعة، إن إيه استمرارية السعي تؤدي إلى الوصول، وإن اللي ما بيسعاش ما بيوصلش أبدا، حتى لو مثلا كان عمل اللي عليه بس الأسباب وقفت ضده خلاص يبقى مش هيوصل. وبيتناسى أحيانا إن لا، الله عز وجل خالق الأسباب، الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق بدون الأسباب. قصة المسيح عليه السلام بتقول لنا المعنى ده. مش بقول لك ان انت تتجاهل الاسباب، اكيد ده مش معنى كلامي، بس بلاش نبقى عبيد للاسباب، نحن عبيد لخالق الاسباب سبحانه وتعالى. مش دروشة بس، ده ايمانيات. يعني انت تبقى متعلق بمين؟ متعلق بالسبب خلاص. طب ما هو زي حكيت لكم قبل كده، كان احد مشايخنا الافاضل وانست في حل ان اذكر اسمه يعني عشان يعني حفظا لقلبه يعني، بس شيخ فاضل يعني، كان وانا كنت لسه يعني بادئ طلب العلم وبدا، وكنت معاه كده، كان صاحبني في محاضره كده كان رايح فيها بلد ارياف بعيده، وبعدين اتصلوا بيه اتصل بيهم، ما كانش ايامها تليفونات محموله، لا والله كانت تليفونات محموله ظهرت، لا كانت تليفونات محموله من سنه 98، انا مش عجوز للدرجه دي يعني. فكانت في تليفون اتصلوا بيه قالوا له عايزين زبادي، عايزين زبادي. فأنت علمت ساعتها درس عملي، شوف حاجة بسيطة جدا، لقيته خلاص ركن قدام سوبر ماركت، وقبل ما ينزل والله لا أنسى له هذا الموقف، لقيته بيقول إيه، اللهم ارزقنا لبنا وزبادي وخبزا، وبدأ يدعي الحاجات الطلبات بتاعت البيت. فأنا سألته لسه بادئ خالص ما أعرفش حاجة، حضرتك وقفت قدام السوبر ماركت والفلوس في جيبك وإن شاء الله السوبر ماركت يكون عنده زبادي وخلاص، يعني انت ايه الدعاء ده؟ فقال لي الفكره دي، قال لي ايوه اللي انت قلته ده الاسباب، لكن انا عايز افكر نفسي ان ربنا سبحانه وتعالى حتى وانا معايا تمنها، ما هو اللي رزقني بيه، وهو اللي ممكن وانا رايح يحصل اي شيء يمنعني ان انا اروح. فليه ما تتلذذش بحته ان انت تتذكر انك عبد لله خالق، احنا الاسباب بتسيطر علينا لدرجه ان احنا خلاص هو السبب موجود يبقى انا مطمن، واللي له ظهر ما يضربش على بطنه، واللي معاه قرش يسوى قرش، عارفين انت الكلمات دي. قصه المسيح عليه السلام بتقول لك لا، بكلمه منه لازم قلبك يتملى اليقين ده، يقين بقدره ربنا سبحانه وتعالى التي لا تحدها حدود. لو عندك مشكله وشايف ان كل ابوابها مقفوله، لو عندك امنيه مستحيله بمنطق البشر، ارفع ايدك، ارفع ايدك بثقه للذي خلق المسيح عليه السلام بغير اسباب، بكلمه قل له يا رب، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حقق لي ما فيه الخير لي، زي ما الفاضلة اللي كتبت اللهم انفعني بالأسباب. خلاص ادعي برضو أن ربنا ينفعك بالأسباب، ممكن الأسباب دي ربنا ما ينفعكش بيها. يا من ناس عندهم أموال وعندهم أسباب وعندهم حاجات ومش مسبب لهم سعادة، أسباب السعادة المادية موجودة، لكن إيه، لكن مش سعداء، مش ده المعيار أبدا. تواجد الأسباب مش هو أبدا اللي بيخلي تحقق النتائج. ربنا جعلها سنة في خلقه، بس بإذن الله عز وجل لازم تبقى عارف ده، ولازم تبقى مفكر نفسك بده. قصة المسيح عليه السلام اللي معانا بتقول لنا ده، القضية مش وقلناها قبل كده المرة اللي فاتت لو تتذكروا، في قصة سيدنا زكريا أيضا. سيدنا زكريا عليه السلام برضو الأسباب منقطعة، بلغ اشتعل الرأس شيبا وهن العظم منه، خلاص امرأته عاقر، مفيش أسباب. عشان كده بعض المفسرين قالوا إن نادى ربه نداء خفيا، عشان هو لو اعلن هذا النداء انت بتقول ايه يا عم، انت هشوف سنك قد ايه ومراتك هتبتدعي بالذريه ازاي، يعني هيجي لك منين، مفيش اسباب، بس ربنا رزقه. عشان كده لما شرحنا وفصلنا في كلمه هنالك، هنالك دعا زكريا ربه، هو سيدنا زكريا عارف قيمه الدعاء، بس احنا محتاجين التذكره دي. وانت بتسمع قصه المسيح افتكر ده، بكلمه منه اسمه المسيح وعيسى ابن مريم. ربنا هنا بيقول لنا بقى من الاول خالص اسمه ولقبه ونسبه. المسيح طبعا لقب تشريف، القرطبي كان بيقول انه سمي المسيح لانه يمسح بيده على المريض فيبرأ باذن الله، الاكمه والابرص والمريض يبرأ بالمسح يعني. وقيل لانه مسح بالبركه والطهر، ده برضو من معاني المسيح. وقيل لانه كان يسيح في الارض للعباده والدعوه الى الله عز وجل. وعيسى هو اسمه العلم، الاسم الذي نعرفه، اسمه عيسى ابن مريم. وهذه يعني فيها تكريم آخر، تعرف ان لحد النهاردة مثلا في ناس عندهم المسألة دي، ما يقولش اسم والدته مثلا او زوجته، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام كسنة ما كان يعني يستحي من هذا. في ناس عندها استحياء كده من اسم الام مثلا او اسم الزوجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل من احب الناس اليك قال ايه، قال عائشة. ايه المشكلة؟ قال ثم من؟ قال ابوها. يعني يعني القرآن اخواننا قال لنا اسم نبي المسيح عيسى ابن مريم. طبعا ادعوهم لابائهم ده الاصل، بس هنا يعني في ناس تقول لك ما تدعلوش الا باسم امه والكلام ده خرافات، لكن انا اقصد اقول ايه، ان في تكريم اكتر من انه المسيح نبي رسول من اولي العزم من الرسل ومنسوب لامه، وده تكريم اصلا لامه، ما فيش مشكله خالص، هو خلاص خلق من غير اب فنسب لامه، نسبته لامه تكريم لها وللنساء تاكيد، وطبعا تاكيد على انه ولد بغير اب، عشان طبعا ده كان رد ضمني على اليهود اللي كانوا بيقولوا على ان المسيح عليه السلام ولد من عياذا بالله اتهموا امه بالسفاح، وانه ولد من رجل يقال له يوسف النجار وغير ذلك. ده طبعا لا، لو كان ذلك كان بقى اسمه المسيح ابن او عيسى ابن فلان، لكن لا ابن مريم. ونسبه المسيح عليه السلام لامه درس ايضا في التوحيد ونبذ الغلو. كلمه ربنا كلمه الله المسيح هو في النهايه ابن مريم، عبد مخلوق، وده من الاول خالص بيحط الامور في نصابها الصحيح. مهما بلغ صلاح الانسان او كراماته هو عبد لله، وهنشوف دلوقتي ايات بيتكرر فيها المعنى ده، لا يجوز صرف اي نوع من انواع العباده له، لذلك كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، لا تغالوا في الى هذه الدرجه. ثم قال الله عز وجل كلمه عظيمه جدا، قال ايه؟ وجيها في الدنيا والآخرة. الوجاهة هي المكانة والمنزلة العالية والشرف والرفعة. وجيها في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنبوة والرسالة والمعجزات وهداية الناس، وفي الآخرة بالمقام العالي في الجنة والقرب من الله عز وجل. وجاهة مستمدة من كرامته عند الله وقربه من الله عز وجل. وجاهة لا تعتمد على قوة ولا سلطان ولا مال ولا جاه من أعراض الدنيا الزائلة، لا، وجيها وجاهته من الله عز وجل. والوجاهة خلي بالك اللي ليها قيمة بجد مش وجاهة المنصب والفلوس، مع ان بين الناس الحاجة دي بتأثر، خلينا صرحاء، الناس كتير بتتعامل مع بعض من منطلقات دنيوية بحتة، شكله، البراند بتاع الهدوم بتاعته، في ناس تحكم عليه، حتى من اذكر حد من اساتذتنا في الكلية كان يعني يقول لنا يعني ايه قبل ما تعرض على المريض، انا طبيب اسنان طبعا اللي مش عارف، فبيقول لك قبل ما تعرض على المريض طريقة معينة من العلاج هتبقى مكلفة، كان انا فاكر كلامه كويس، قال لك ايه انظر اعزكم الله الى الكوتشي بتاعه او الشوز بتاعه اعزكم الله وماركه الموبايل بتاعه. هو هنا بيتكلم من منطلق مادي، يقول لك والله انت هيقدر يتحمل هذه الوسيله العلاجيه المكلفه، قبل ما تحرجه قبل ما تعرضها عليه قيمه من خلال ده. لكن التقييم عند الله عز وجل ليس على هذا الوجه تماما، لا بالمال ولا بالشهرة ولا بالمنصب ولا بماركة الهدوم ولا أي حاجة من الحاجات دي. وجيها في الدنيا، الوجاهة الأصلية عند الله عز وجل من القرب من الله سبحانه وتعالى. تقدر تقول مكانتك عند ربنا، والوجاهة دي المكانة، مكانتك عند ربنا إيه؟ وشرحت لكم ده بالتفصيل واحنا بنتكلم عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه، لهما أثقل عند الله من جبل أحد. كلمة إيه؟ عند الله، وجيها عند الله. وده اتقالت على سيدنا موسى، وكان عند الله وجيها، لما أذوه كلموا عنه وقالوا عليه آدر، يعني قالوا عليه فيه عيب في جسمه، لأن سيدنا موسى ما كانش يغتسل معاهم على الملأ، كان هم عندهم مسألة الحياء دي بني إسرائيل ما كانتش يعني على القدر الكافي، وكان سيدنا موسى ما كانش يعمل كده، فكانوا يقولوا إيه ده، فيه ده آدر يعني عنده عيب في جسمه عشان كده مش عايز إيه، فبرأه الله مما قالوا. شوف ربنا قال إيه، وكان عند الله وجيها. فالوجاهة هنا أيضا قيلت عن سيدنا المسيح عليه السلام، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ومن المقربين يعني من خاصة عباد الله وأوليائه المقربين إليه في أعلى الدرجات. وبعدين تستمر البشارات في الآية اللي بعدها، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهد معجزة أخرى من معجزات السيد المسيح عليه السلام، تضاف لميلاده المعجز، البداية أصلا كانت معجزة، وبعدين هيتكلم وهو طفل رضيع في المهد، المهد اللي هو فراش الرضيع، ويقول كلام بليغ وواضح. طبعا في سورة مريم بقى اتقال الكلام، قال إني لما أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد. آيات سورة مريم، طبعا لو الواحد قاعد يتكلم فيها بقى يعني كلام سورة مريم كلام رقيق، وكلام الواحد يعني مش هينفع نتكلم فيه دلوقتي عشان احنا في سورة أخرى، وهي سورة أوحش الله منك أحسن الله إليك، ربنا يبارك فيك. فنرجع لكلامنا، يكلم الناس في المهد. يبقى الكلام أول كلمة قالها المسيح عرفناها في سورة مريم اللي هو إيه؟ إني عبد الله. تاني نفس الكلمة، التأكيد على أنه عبد لله عز وجل. الحقيقة الآية دي آية عظيمة برضو في نصرة الله عز وجل لأوليائه. ما هي وأول كلام المسيح كان إيه؟ كان تبرئة لأمه. ما هو وهو الطبيعي إن هو طفل يتكلم في وهو رضيع؟ لا مش طبيعي. فعلى طول هي واجهت، كانت في الوقت ده موقف صعب. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وبعدين إيه لقد جئت شيئا فريا أم لا، كل ده. فأشارت إليه، هي اتهمت في أغنى ما تملك، هذه الحصان الرزان البتول تتقال عليها أنها لقد جئت شيئا فريا. فأشارت إليه، ثق في نصر الله عز وجل ولو بعد حين، وقد يأتي بطرق لا تخطر لك على بال. يعني وسيلة نصرة السيدة مريم كانت هتبقى إيه لو جينا نفكر بالطرق العادية؟ ما خلاص ما فيش، فعلا ما فيش أب، يعني فعلا ما فيش أب. فهي هتثبت إزاي أنها ليست كما يرمونها؟ بنو إسرائيل خلاص اتهموها، هتثبت إزاي؟ الواحد محتاج الآيات دي والله يا إخوانا، ونحن في أزمنة أو في زمان قد تتقطع فيه الأزمنة. يعني لما بنشوف إخواتنا في غزة، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يطعمهم، لا تنسوهم أبدا من دعائكم، وخصوصا في مسائل سمعنا النهاردة أن مسائل الجوع ازدادت جدا. فأسأل الله عز وجل أن يطعمهم وأن يحملهم وأن يؤمنهم وأن ينصرهم. فلما بتشوف مثلا تقطع بالأسباب بتقول طب إزاي؟ إزاي ممكن؟ ممكن أنت لا تملك الإجابة فعلا. يعني لو قعدنا نفكر فيها دلوقتي كإجابة مش عارفين الإجابة، بس لازم تبقى معلق قلبك بالله عز وجل، وتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى ينصر ولو بعد حين. القضية مش بحساباتنا احنا خالص، بحسابات السيدة مريم مفيش طريقة. عشان كده هي خلاص ما أشارت إليه، ما هي ما عندهاش حاجة تقولها، هتقول إيه؟ لكن مع ذلك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلاص صمت عن الكلام، هسألها بتقول إيه؟ لكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أظهر براءتها، وبشيء عجيب إن غلام يتكلم في المهد ويكلم الناس في المهدي وكهلا. وكهلا الكهولة بتبقى غالبا بين 30 و50، يعني على كلام المفسرين ان انا بقى دلوقتي من الكهول هؤلاء، يعني اللي هم ايه ما بين 30 و50. وان كان 30 دي يعني اعتقد فيها مبالغه شويه من المفسرين، اعتقد ان ما بعد ال40 ممكن يتقال عليه الكهل. فهنا يكلم الناس، طب هيقول لهم ايه وهو كهل؟ يعني بعد بلوغ سن الرشد والقوه والحكمه، بلوغ الاشد عند ال40، حتى اذا بلغ اشده هو بلغ 40 سنه. فالعلماء قالوا كلامه في الكهوله سيكون كلام النبوه والرساله والهدايه. طب هي الطبيعي ان هو يتكلم، ليه قالوا هنا ان هو هيتكلم مع ان الكهل بيتكلم؟ ما انا كهل اهو بتكلم عادي، ايه المشكله يعني؟ قال لك ان ده بعض العلماء قالوا ان ده يحمل رد على زعم اليهود انهم قتلوا، لان احنا عارفين ان المسيح عليه السلام على قول بقى العلماء اللي قالوا تفصيل بتاع كلمه يكلم الناس كهلا، قالوا ان المسيح عليه السلام لما ادعى اليهود انهم صلبوه، واحنا بنقول ايه وما قتلوه وما صلبوه، عشان بس ما حدش يغلط ويقول ايه لما صلبوا المسيح، لا احنا في ديننا في عقيدتنا لم يقتل ولم يصلب، ده عقيدتنا. اعتقد بقى ما حدش له علاقه بده، احنا عقيدتنا انه لم يقتل ولم يصلب. بس الوقت اللي اذيع فيه ذلك او اشيع فيه ذلك قيل ان هو كان وقت الشباب، عشان كده حتى اللي بيشوف مثلا لو حد فيكم سافر بره او شاف مثلا التماثيل وكده دايما بتجيب شكل المسيح عليه السلام على انه شاب. انا ما اعرفش طبعا شكله كان كده ولا لا، سالت التماثيل دي عدى عليها يعني قرون، لكن العبره ان هو من المتعارف عليه. برضو ما عنديش دليل دامغ في موعد ذلك الفعل يعني، لكن الفكره ان العلماء هنا ذكروا ان هو فيها اشاره الى نزوله اخر الزمان، وانه سيكلم الناس كهلا بعد ان رفعه الله اليه، وسيعود يكلم الناس في هذه السن كما كان يكلمهم في شبابه وكما كان يكلمهم في المهد. ثم تختم الآية ومن الصالحين، وهذه شهادة جامعة من الله عز وجل بصلاحه التام في كل أحواله وفي كل أوقاته، صلاح العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل. وهذا غاية ما يتمناه الإنسان. بحب يعني أقف دايما مع الكلمة دي في القرآن، وأعتقد أن أنا عملت عليها قبل كده برنامج 30 حلقة كان اسمه الصالحون، أعتقد من 3-4 سنين كده في قناة الندى، لأن الكلمة دي مهمة أوي يا أخوانا. هذه أكرر تاني، غاية ما يتمناه الإنسان أو يتمنى أن يصل إليه في علاقته بالله عز وجل، أن يكون من الصالحين، مش أن يكون من المشاهير ولا من الأغنياء ولا من أصحاب المناصب. كل ده عادي، يعني عارض من أعراض الدنيا، منه ما هو حلال ومنه ما قد يكون فتنة، لكن مش دي قضيته خالص. المقصد الأعظم أن تكون عند الله مكتوبا من الصالحين. وده سؤال مهم سيدنا المسيح اتقالت عليه، وكان من الأنبياء من يطلب من الله عز وجل ذلك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا يوسف عليه السلام، يا رب أنا عايز أبقى مع الصالحين، عايز أكون معاهم. يعني إن أنت تبقى مع الصالحين دي فضل عظيم اتقال على أنبياء، هو ربنا بيقول على سيدنا المسيح ومن الصالحين. هتدعي ربنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، تكون من عباد الله اللي بنصلي عليهم ونسلم عليهم في التشهد كل يوم، شوف كم مرة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طيب بعد هذا بقى تأتي يعني الكلمات اللي فيها استغراب من السيدة مريم من قدرة الله عز وجل، مش طبعا مش اعتراض، هي كانت تعجب، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يعني هي مفيش الطريق المعتاد، هو خلاص بقى البشارة، سواء بقى اللي قالوا ان دي كانت الاول كلام سيدنا جبريل او كلام الملائكة وبعدين كلام سيدنا جبريل، لكن في الخلاصة هي تعرف انها هيجي لها ولد في هذه اللحظات وهي ليست متزوجة. فقالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. السؤال هنا سؤال من فتاة عذراء بتول لم تتزوج، لم يقربها رجل، لما حتى مجرد ما يعني لما تمثل لها جبريل عليه السلام قالت إيه؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. على طول تحس إن ما فيش، ما ينفعش، لم يقربها رجل، فمن أي طريق وبأي وسيلة سيأتي هذا الولد؟ ليس تشكيكا في قدرة الله، لكن كيف تسأل عن الكيف؟ أرني كيف تحيي الموتى، شرحناها وإحنا بنشرح آيات سورة البقرة. هنا في سؤالها دليل على حيائها وعفتها، ولكن أيضا نفي عن كل أي شبهة مما قاله اليهود عليها. فربنا أجابها الإجابة الكاملة الشاملة، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. الجواب يرفع الأمر مباشرة إلى مستوى آخر، مستوى المشيئة الإلهية المطلقة والقدرة التي لا تحدها أسباب. كذلك أي مثل هذا الخلق العجيب أو الأمر، هكذا ببساطة الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار متى شاء كيفما شاء وحيث شاء. الكيفية مع قدرة الله عز وجل سؤال، يعني كذلك الله. والقاعدة دي تقدر تقولها وتفقية تانية، كذلك قال ربك هو علي هين، قواعد قرآنية، عقائد، مش قواعد بس، عقائد. كذلك قال ربك، كذلك الله، كذلك الله، هذه القاعدة، انك تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هذا فعله، فلا تسأل كثيرا عن الكيف. هو الذي وضع سنن الكون، هو الذي اذا شاء اخترقت اسباب الولادة المعتادة، هو اللي خلقها، هو الذي قادر على ان لا تكون، كما خلق آدم، زي ما هيأتي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق امرأة آدم زوجة آدم على قول إنها اسمها حواء، يعني لم أقف على حديث صحيح بهذا الاسم لكن مشهور يعني إن اسمها حواء، من ضلعه، يعني مش من برضو مش من أب، يعني سيدنا آدم مش أبوها برضو، فسيدة حواء أيضا ليست لها أب وأم، فهو قادر على خلق المسيح عليه السلام من أب، من أم بلا أب سبحانه. والآية دي زي ما بقول لحضراتكم أو المجموعة دي من الآيات بتصحح نظرتنا للأسباب. إحنا كبشر لازم ناخد بالأسباب، ربنا أمرنا بذلك، ثم أتبع سببا، سورة الكهف، لكن قلوبنا لا تتعلق بالأسباب، الأسباب لا تخلق النتائج بذاتها، الله عز وجل هو الذي يخلق النتائج عند حصول الأسباب أو بدونها. لما تفهم ده زي ما قلت لحضراتكم هنتحرر من هذه العبودية، عبودية الأسباب، ونكون فعلا متوكلين على الله حق التوكل، نأخذ بالأسباب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لو توكلون على الله حق توكل إن رزقكم كما يرزق الطير، تاخدوا خماصا وتعودوا بطنان. هي قعدت لا غدت خرجت تدور على الرزق ورجعت بطنها مليان. فأنت بتعمل اللي عليك لكن قلبك متوكل على الله عز وجل. والخلق سهل، هو علي هين زي ما في آية تانية إذا قضى أمرا، هنا بقى في الآية إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهنا قمة الإعجاز واليقين إن ربنا سبحانه وتعالى بيبين السيدة مريم ولينا كلنا إن الأمر هين بكلمة. عشان كده كلمة الله كن فيكون، كلمة إلا ما تبص لها تحس إنها مفتاح لكل أبواب الأمل واليقين في قلب المؤمن. المفروض تستشعر قوة الكلمة دي، كلمة كن. ربنا سبحانه وتعالى أقام هذا الكون كله بهذه الكلمة كن فيكون. حياتك، رزقك، أجلك، سعادتك كلها كن فيكون. لما تدعي ربنا بحاجة تستحضر المعنى ده دعائك ساعتها بيكون له قوة تانية، اللي هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. مش هيجي لك اليقين بالإجابة دي إلا لما تفهم يعني إيه كن فيكون. دعائك بيكون طب تطلب من الملك اللي خزائنه لا تنفد، اللي أمره نافذ، اللي ما فيش شيء يعجزه سبحانه وتعالى. كم مرة سمعت عن قصة واحد كان في كرب شديد وما فيش أسباب ودعا ربنا بيقين فربنا فرج عنه. ما هي دي كن، الأبواب المقفولة بتتفتح بكن. قصة سيدنا زكريا اللي مرت علينا كن. كذلك الله، ما هو في آية تانية قال له في الآية اللي شرحناها آية 40 اللي شرحناها المرة اللي فاتت كذلك الله يفعل ما يشاء. نفس المعنى، قدرة الله عز وجل فوق الأسباب. أي أزمة بتمر بيك، حاسس الأبواب متقفلة في وشك، عندك أمنية بعيدة، اوعى تقف، قول بس يا رب يا من تقول للشيء كن فيكون، أنت القادر على كل شيء، أمرك بين أنا ما بحبش كلمة أمره بين الكاف والنون، خلاص هو سبحانه وتعالى كن، أمر ربنا سبحانه حتى قبل الكاف والنون. لكن أنت عارف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سلم أمرك لربنا سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ما ذكر هذا وبداية الرد على السيدة مريم، ثم قال إن بعد ما خلقه بهذه لم يتركه بل أعده وهيأه لمهمة عظيمة وزوده بالبراهين التي ستدل على صدقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. دي بشارة، خلي بالك لسه البشارات للسيدة مريم. السيدة مريم ربنا بيقول لها كده، هذه البشارة ان تكملتها بقى مش بس ان هو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وانه مصدقا بكلمة من الله وكل ده، او انها يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة من لا كمان البشارة مستمر ويعلمه. ويبدأ هنا في الاعداد بالعلم. يعني لو قلنا ان دي الايات دي بتتكلم عن اعداد المسيح عليه السلام للمهمة القادمة، فاول اعداد كان بالايه؟ بالعلم. ويعلمه، من الذي يعلمه؟ الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله. الله يعلم، هذا الفعل منسوب إلى الله عز وجل. نعم، بعض العلماء قالوا منسوب للملائكة يعلمه الكتابة يعني والحكمة، إن سيدنا جبريل. لكن ظاهر المذكور يقول لك دايما الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور فإنما يقول له كن فيكون ويعلم. فراجح والله تعالى أعلم إن المقصود هنا أن الله هو الذي علم. وربنا سبحانه وتعالى قالها على سيدنا يوسف عليه السلام، وما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وسألها على سيدنا الخضر وآتيناه من لدنا علما، يعني لدنا يعني من عندنا. فالعلم من عند الله عز وجل ده أعظم وأشرف العلوم، أطلب من ربنا سبحانه وتعالى. وذلك كان من الدعاء يمكن الوحيد في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي أنه يستزيد منه، كان استزادة من العلم. راجع كده القرآن كله، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء؟ العلم. وقل رب زدني علما. فالعلم من عند الله وزيادته من عند الله عز وجل. وهنا كان هذا التأسيس الأول لسيدنا المسيح. ويعلمه، يعلمه إيه بقى؟ الكتاب. بعض العلماء قالوا المقصود هنا الكتاب الخط والكتابة عشان يكون قادر على قراءة الكتب وكتابتها. وقيل المقصود جنس الكتب السماوية وأسرارها. والحكمة المقصود هنا زي ما الإمام الطبري كان بيقول الفهم الصحيح لهذه الكتب، الفهم الصحيح للدين. وبعضهم قال يعني إصابة القول والعمل، إنه يحط الأمور في نصابها في مواضعها. وقيل هي السنة، يعني المسيح ممكن يكون له سنة ما وقفناش عليها، لكن يقصد هنا زي ما اتقالت إن الحكمة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة، فقيل أيضا هي سنة المسيح عليه السلام في تشريعه أو في التشريع الذي نزل إليه. ثم قال والتوراة، اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، ربنا هيعلمه له برضه ويعمل به ويحكم به بين بني إسرائيل فيما لم ينسخه الإنجيل. ثم قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والإنجيل هو الكتاب الخاص الذي سينزله الله عليه، الكتاب الخاص بالمسيح عليه السلام، يحل لهم بعض الذي حرم عليه، ويكون ده شريعة ومنهاج لسيدنا المسيح ولمن تبعه. طيب هنا نفهم برضو من الآية دي ان في اعداد، في تأهيل، وان الاعداد والتأهيل ده اخوانا اساس النجاح. اللي عايز ينجح من غير ما يأهل نفسه، من غير ما يعد، ده ربنا سبحانه بيكلمنا عن اهو نبي عظيم من اولي العزم الرسل، ربنا بيهيئه للمهمة دي، بيهيئه بالعلم والحكمة قبل ان يرسله. عشان كده الآية اللي بعدها هتكون ورسولا، فكأن الآية دي توطئة لهذه الرسالة، قبل ما يرسل الى بني اسرائيل ربنا اعده بهذا، يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. كلام بقى عن معجزات المسيح عليه السلام. لكن قبل ما نبدأ فيها، رسولا إلى بني إسرائيل مهمة محددة، يعني للعالمين زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا، الكلام هنا رسولا إلى بني إسرائيل، هذه رسالة إلى بني إسرائيل، وهذه مهمة محددة مدعومة بإيه؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم، أنا جاي معايا دليل على صدقي، مش مجرد كلام. الدليل، الآية هي الدليل والبرهان والمعجزة التي من عند الله عز وجل. وبعدين يبدأ يعددها لكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هنا هيتحدى قدراتهم المادية أنه يصنع لهم. أخلق هنا يعني يصنع، يعني يشكل شكل طير وينفخ فيه فيحيا ويطير. بس لاحظ القيد الرباني، بإذن الله، وهيكررها مرتين، مرة مع إحياء الموتى ومرة مع خلق من الطين كهيئة الطير. فهنا ده للتأكيد على أن هذه الخوارق ليست من عنده، وإنما من عند الله، أجراها الله على يديه لتكون دليلا على صدقه فيما يبلغه عن رب. ده يقطع الطريق تماما على أي ادعاء ألوهية بسبب هذه المعجزات. فهو من الأول بيقول إيه؟ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فيكون طيرا بإذن من؟ بإذن الله. طب شفاء الأمراض المستعصية، وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو من ولد أعمى، كما قال المفسرون من ولد أعمى، والأبرص البرص ده مرض جلدي مستعصي. وكان الطب مهما كان متقدم، فيعني بعض المفسرين قالوا أن الطب كان هو الشيء الملفت في الوقت بتاع المسيح عليه السلام، أو اللي كان في البيئة بتاعته، زي مثلا كانت الأشعار والبلاغة واللغة، هي عشان كده جاء القرآن معجزا في اللغة في البداية. لكن الوقت بتاع المسيح عليه السلام كان الانشغال بالطب، فجاءهم بمعجزة تبهرهم في المجال الذي تفوقوا فيه، يثبت أن ما جاء به، زي مثلا مع أيام سيدنا موسى كان الانشغال بالسحر والخوارق والأشياء دي، فجاءهم بمعجزة تشابه أو يستطيع أن يفهموا أنها ليست من هذا الفعل الذي يسمى سحر. ثم ذكر إحياء الموت، وأحيي الموتى بإذن الله، برضو قمة التحدي لقوانين الحياة والموت أن يحيي الميت، بس ده برضو يتأكد أنه هو بإذن الله. ثم الإخبار ببعض الغيوب التي يعلمه الله بها، وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. طب هو عارف منين؟ ربنا بيخبره بهذه التفاصيل الخاصة من حياتهم، أكلهم اللي بيأكلوه، الحاجات اللي مخزنينها في بيوتهم، ده لا يكون إلا بوحي من الله عز وجل. طب الهدف من ده كله إيه؟ تختم الآية به، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني كل الخوارق دي ما هي السحر ولا شعوذة ولا هي يعني استعراض، لا، دي آيات، علامة بينة على أنه رسول من عند الله. مين اللي هينتفع بالآية؟ إن كنتم مؤمنين، لو كنتم مستعدين للإيمان، لو كنتم بتبحثوا عن الحق هتنفعكم الآية دي، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طب لو أنتم مش كده، خلاص مش هتفيدكم بحاجة، وده اللي حصل مع أغلب بني إسرائيل في الوقت ده. لكن تلاحظ إيه؟ تلاحظ برضو أن الدرس الأبرز هنا تكرار كلمة بإذن الله، توحيد أولا، التأكيد على أن هذه المعجزات من عند الله عز وجل، بيعلمك ده الأدب مع الله ومع الأنبياء والصالحين، تؤمن بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، لكن تنسب الفضل والقدرة لله سبحانه وتعالى وحده. وتعرف برضو أن الآيات والمعجزات لوحدها ما تكفيش للهداية، تخيل ما كفتهمش، هو عم عال معجزته، لكنها لا تبر القلب على الإيمان. لازم القلب يكون عنده تجرد، ما يكونش فيه الكبر والهوى والأمراض اللي بتحول بينه وبين هذا الانتفاع. ما الصحراء مع سيدنا موسى عليه السلام. السحرة أمنوا لما شافوا آية العصا أمنوا، عرفوا أنها مش من، فسجدوا لله عز وجل، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالم. لكن فرعون شاف الآية نفعته، يعني الآية في ذاتها برضو ما بتغيرش، الآية بتبقى دليل مع الشخص أو الإنسان اللي بيدعو إلى الله عز وجل. لكن في النهاية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الآيات دي بتنفع اللي قلبه مستعد لهذا الانتفاع والتسليم لله عز وجل. طيب أطلت، نكمل ولا إيه؟ طيب خلينا نكمل كده بعد ما نقدر كمان 10 دقايق، يعني على أساس مثلا نخلص 7:15 إن شاء الله. طيب بعد كده في بقى كلام عن جوهر دعوة المسيح عليه السلام، وهي جوهرها طيب زي ما قلت كذا مرة التوحيد الخاص، الرسالة الأولى. بعد ما قال لهم إن هو المعجزات دي، قال لهم إيه؟ ومصدقا لما بين يدي من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم. إيه المقصد من كل ده؟ فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. البداية كده في كلام عن علاقة بالتوراة. هو ما بيجيش، ناس في الدنيا يقول لك إيه؟ بيحبوا يلغوا شغل بعض. عارف كده مشهورة جدا، يعني المثال بتاعها الصناعي اللي يجي على شغل صناعي يقول لك لا انا ما اشتغلش على شغل غيري. ده عشان اقرب لك بس الصوره، طبعا معاذ الله، يعني احنا مش بنقول صنعه يعني، بس فكره ان ايه، المتجرد ما بيلغيش الشغل اللي قبله، الحاجه الحق بيقرها وبيكمل عليها. ولذلك الله عز وجل بيعلمنا هنا المعنى ده، مصدقا لما بين يدي من التوراه. انا باكد لكم على الاصول الصحيحه التي لم تحرف، اللي ما حرفتوهاش خلاص اصل التوحيد. انا ما جيتش عشان اهدم اللي قبلي، زي ما ربنا قال مثلا في سورة ياسين، إذا أرسلنا إليه مثنين فكذبهما فعززنا بثالث. التعزيز، سيدنا المسيح بيقول لهم كده، مصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا جاي مصدق بالحاجات اللي في التوراة التي لم تحرف، وجيت بقى أكمل وأرخص وأيسر. دي مهمة عظيمة جدا لسيدنا المسيح، إن هو ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أنتوا عارفين إن بني إسرائيل جاءتهم الآثار والتضييق بسبب تشديدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شددوا فشدد الله عليه. ولذلك احنا بنستعيذ في اخر سوره البقره، ولا تجعل علينا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر اللي حمل على بني اسرائيل ان بقى في حاجات صعبه عليهم، يجي يتوب فاقتلوا انفسكم، يجي يعملوا حاجات معينه، يطهروا حاجات معينه لازم يقطعوها، حاجات كده يعني في شريعتهم. فهو قال لهم ايه؟ احل لكم بعض الذي حرم عليكم، تخفيف بعض الاحكام والتشديدات التي كانت في شريعتهم فرضت عليهم كعقوبة بسبب الظلم والتعنت اللي كانوا فيه، زي ما ذكر في سورة الأنعام وفي سورة النساء. ومن رحمة ربنا بعباده ومن حكمة اختلاف الشرائع ان بيبقى ساعات في شرائع تناسب أقوام او تناسب أمم وشرائع تانية. فجاء بيقول لهم كده، بيقول لهم وأحل لكم، ده انا جايب في حاجات هتسهل عليكم الأمور، وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم. بيذكرهم برضو مرة اخرى، انا جاي مؤيد بمعجزات، انا مش جاي من عندي نفسي، المطلوب منكم بس حاجة واحدة، فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله الذي أرسلني بهذه الآيات، وأطيعوني كرسول مبلغ عنه. طاعة الرسول من تمام تقوى الله. وبعدين يأكد لهم بقى، إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. هو ده لب الدعوة وخلاصتها وجوهرها، لا يتبدل عند كل الأنبياء، إن الله ربي وربكم، ده الأصل، إقرار واضح وصريح بالربوبية المطلقة لله وحده. هو ربي أنا، اعتراف كامل أن أنا عبد لله. شوف تكرار الموضوع ده في قصة المسيح ملفت جدا، تأكيده من أول كلمة قالها وهو في المهد، إني عبد الله. وبعدين هنا، إن الله ربي وربكم، أنا عبد وهذا ربي، وهو ربكم أنتم أيضا، لا فارق بيني وبينكم في العبودية، كلنا عبيد لله عز وجل. طبعا فارق النبوة والرسالة، لكن أنا بتكلم أنا عبد لله سبحانه وتعالى، كلنا عبيد لله. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وده مقتضى الربوبية. الربوبية انتوا عارفين يعني في فرق بين الربوبية والألوهية. الربوبية هي أفعال الله عز وجل التي لا يملكها أحد من الخلق، الإحياء والإماتة والخلق والرزق، دي اسمها أفعال الربوبية. الألوهية ان انت توجه له ده. فقال لك دايما علماء يقول لك ايه، مفيش يعني الألوهية لازم الربوبية. أنت لو مؤمن أن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأعطى وأحيا وأمات وكل ده، هتعبد غيره ليه؟ فاعبدوه. عشان كده بقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه. قال لك هنا الفعل السببيه، ما دام هو ربنا وخالقنا ومدبر امرنا، نتيجه وحيده انك تعبده هو وحده لا شريك له، يبقى كان السياق كده ما تعبدنيش انا، لا اعبدوه هو سبحانه وتعالى، لا تعبدوا اي مخلوق اخر. فالحكم النهائي على هذا الطريق الذي اناره اليهم بهذه الكلمات، هذا صراط مستقيم، هو ده الطريق الذي ادعوكم اليه، طريق توحيد الله وعبادة الله وحده هو الطريق الصحيح الصراط المستقيم، هذا صراط مستقيم، وهذا هو المؤدي للسعادة في الدنيا والآخرة وإلى رضا الله والجنة. هذه الآية كما يقول المفسرون من أقوى الأدل في القرآن على بطلان العقيدة التي تقول بغير ذلك، لا نصف إله ولا لاهوت ونسوت ولا بنوة، مفيش الكلام ده، لا هو إيه، هذا دليل في كتابنا، هذا ما نعتقده، هذا ما ندين لله عز وجل به، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وده مهم جدا إن احنا نبقى فاهمينه، إن ده الدليل القرآني، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. طبعا الأدلة القرآنية على هذا كثيرة ومطروحة في كل السور، وخصوصا اللي هنبقى برضو احنا ماشيين بنتعرض لها. طيب حصل إيه بعد كده؟ رغم وضوح الدعوة ورغم وجود الأدلة ورغم وجود الآيات والبراهين، اسمع بقى الآية اللي جاية، آية 52، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. استشعار الكفر هنا، أحس عيسى منهم الكفر، رأى منهم وعلم يقينا تصميمهم على إيه، هيجحدوا كل ده، هينكروا هيكذبوا. أحس كلمة تدل على الإدراك العميق، أحس عيسى، لازم الإنسان يكون في سياق عمله يكون عنده إحساس، يكون عنده استشعار، مش لازم يبقى الواحد ايه مستني انه يتخبط، يعني عزكم الله في ناس كده اللي هو مش هينفع، يعني لازم يتفاجئ. عارف انت لك النكته اللي اتضرب على قفاه على سهوه مش عارف 20 مره، طب على سهوه ازاي بقى، ما عادتش على سهوه، لازم عندك استشعار. فهنا ربنا بيعلمنا ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا كان عندهم ده، احس عيسى، هو لسه ما شافش بشكل مباشر بس احس عيسى منهم الكفر من خلال شواهد طبعا، بس عنده الإدراك العميق ده. أول ما أحس كده عمل إيه؟ قال من أنصاري إلى الله؟ طب أنت حسيت بالكفر بتاعهم خلاص بقى تيأس؟ لا، لجأ للبحث عن أنصار مخلصين هم الحواريين بقى، ولاحظ دقة التعبير، من أنصاري ما سكتش، قال من أنصاري إلى الله، أنا كشخص أنا مش إله ولا ابن إله، أمال أنا إيه؟ من أنصاري إلى الله، إحنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى، إحنا في طريق ربنا، من أنصاري إلى الله؟ من سينصرني في الطريق الموصل إلى الله عز وجل؟ من سيقف معي لنصرة دين الله عز وجل؟ هو بيطلب النصرة للقضية، للحق، لله، وهذا من كمال الإخلاص، إخلاص المسيح عليه السلام. فكانت الاستجابة الفورية من الحواريين اللي هم أقرب الناس للمسيح عليه السلام، يعني نقدر نقول إن هم يعني ما يشابه الصحابة كده، الصحابة بالذات المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الحواريون، أجابوا على طول، نحن أنصار الله. استجابت ثلة مؤمنة طاهرة، الحواريون خاصة أصحابه، الحواريين تعرفهم عند المفسرين خاصة أصحاب المسيح وأصفياؤه وتلاميذه. واختلف في سبب تسميتهم، ليه سموا الحواريين؟ قيل لبياض ثيابهم، وقيل لصفاء قلوبهم، وقيل لعملهم في شيء معين في قصارة الثياب، فكانوا يعني المهم ان هم كانوا اسمهم كده، وان هم كانوا اخلص اتباع المسيح. ليه بقى سموا بكده؟ مش قضية، استجابتهم كانت قوية وحاسمة، قالوها وأعلنوها، نحن أنصار الله، نسبوا النصرة أيضا لله، مش بس إيه نحن أنصارك، لا نحن أنصار الله، يبقى هو من أنصاري إلى الله، قالوا له نحن أنصار الله، إعلان إيمان واستسلام. بعدها يقولوا إيه، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أكدوا على استجابتهم بإعلان إيمان ظاهر، وبعدين طلبوا من نبيهم أن يكون شاهدا على إسلامهم هذا، واشهد بأننا مسلمون. الآية دي فيها سنن أيضا، سنة البلاء في الدعوة، الداعية إلى الحق يواجه، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل أول ما راح له قال له إيه، قال له لا يلتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قومك، وهو كان اسمه الصدق الأمين، فقال له أو مخرجيهم خربوني، ده هم بيقولوا عليه الصدق الأمين، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أخرجه قومه. فهذه قاعدة، سيدنا عيسى أحس منهم الكفر، طب هيعمل إيه؟ هيأس؟ هيخاف؟ ولا هيثبت؟ عندنا قصص كتير بقى في القرآن، سيدنا نوح عليه السلام والثبات 1000 سنة إلا 50، كل هؤلاء الذين سيدنا موسى عليه السلام وكل هؤلاء على نفس الشيء. أحس عيسى منهم الكفر، قال من أنصاري إلى الله. دي بتبين لك أهمية برضو أن يكون في رفقة صالحة لحامل الرسالة تعينه وتؤازره وتشاركه حمل. أصل في ناس دايما كده تحس أن هو إيه، عارفين بيسموها إيه الأجانب، وان مان شو، هو مش محتاج حد. ومش لا، ربنا جعل الناس في حاجة بعضهم البعض، وإلا ما كانش المسيح قال من أنصاري إلى الله. هو عارف أن في حواليه ناس وده يدعمه. وربنا لما ضرب مثل النبي صلى الله عليه وسلم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به من الكفار، لما ضرب ربنا مثل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، دي كلها الناس اللي حوالين حامل الرسالة تعينه وتؤازره وتشاركه حمل هم الدعوة. فالإنسان برضو عليه أنه يبحث عن ذلك. ومن أصعب الأمور اللي بتبين لك برضو يعني قوة الأنبياء وثباتهم، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد. في أنبياء هيجوا محدش معه. ده صعب، بس برضه هو عليه أنه يثبت. لكن إذا كانت هناك هذه المعاني موجودة في حياة الإنسان فهبها، عشان كده سيدنا المسيح طلبها من أنصاري إلى الله. أنك تطلب أنصار ده معنى مهم، ومش عيب أن يكون حواليك صحبة صالحة تعينك. ربنا خلى الذكر الحواريين بسبب هذا الصدق والنصرة. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وبعدين قالوا إيه، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين. دعوا بقى دعاء الحواريين اللي بيعكس برضو الوعي والإيمان وعلو الهمة، مش مجرد النصرة الظاهرة بس، لا كمان بيلجأوا إلى الله عز وجل بيتوسلوا بالإيمان والاتباع. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. التوسل بأعظم وسيلتين، الإيمان بما أنزل الله طبعا ساعتها كان الإنجيل والتوراة طبعا لأنهم مؤمنين بالتوراة، والاتباع العملي للرسول عيسى عليه السلام وهو يؤكد أن الإيمان يتبعه اتباع وعمل. وبعدين طلبوا الغاية العظمى بقى، فاكتبنا مع الشاهدين. الفاء هنا تفيد أن هذا المطلب هو ثمرة ونتيجة الإيمان والاتباع. عايزين يا رب أنك تسجلنا وتكتبنا في ديوان الشاهدين. مين الشاهدون؟ قيل الذين يشهدون لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة، وقيل الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة، وقيل الذين يشهدون بالحق ويقومون به. كل دي مراتب الشاهدين. فنسأل الله عز وجل أن يكتبنا مع الشاهدين. ربنا دعاء جميل، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. طيب بعد هذا الدعاء وبعد هذه الهمة العالية في الطلب يجي بقى المكر. زي ما قلت لكم الابتلاء سنة لله عز وجل في خلقه، ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا عودي. فربنا سبحانه وتعالى كلمنا بقى هنا، انتقل المشهد إلى أعداء الله عز وجل. وطبعا المقصود هنا على قول جمهور المفسرين المقصود اليهود، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أساطين وأحبار اليهود قرروا بقى أن هم مش هيسكتوا، والمكر هو التدبير الخفي لإيقاع الأذى بالغير. تعريفه كده، تدبير خفي لإيقاع الأذى بالغير. فدبر كفار بني إسرائيل تحديدا الأحبار والرهبان اللي كانوا رافضين أن يجي نبي تاني أو مش مؤمنين به، وادعوا عليه وعلى أمه الباطل، فتأمروا وقاموا المكائد على قتله أو الإيقاع به أو صلبه. قيل بقى وشوا به عند الحاكم الروماني، اتهموا أنه عايز يعني يخلخل نظام الدولة، قعدوا بقى يقولوا عليه تهم كثيرة. ومكروا ومكر الله. الآية دي من أعظم التقابلات في القرآن، مكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا آية تانية، وهنا ومكروا ومكر الله ومكر الله. وفي آية تانية وقد مكروا مكرهم، سورة إبراهيم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هنا ومكروا ومكر الله. مقابل مكرهم وتدبيرهم كان في تدبير ربنا الذي يبطل به مكرهم وينجي به نبيه المسيح عليه السلام. المكر المنسوب لله هنا زي ما العلماء قالوا ليس بمعنى الخداع المذموم، يجيش بقى لا، في حق الله عز وجل هو إيصال المكروه للممكور به من حيث لا يشعر. طب أنت ربنا هيمكر بيك ليه لو أنت ما بتمكرش خالص؟ إنما اللي بيمكر يعامله الله عز وجل بقاعدة الجزاء من جنس العمل. بعض العلماء قالوا مكر الله هو التدبير المحكم لإحقاق الحق وإبطال الباطل ومعاقبة الماكرين، فهو في حق الله كمال، وفي حق البشر لا، الماكر من البشر ده يأتي في صيغة الذم، إنما إيه؟ والله خير الماكرين، الله هو أعلمهم وأقدرهم وأحكمهم في التدبير، أحسنتم، ومكر أولئك هو يبور. فهنا والله خير الماكرين الذي يمكر بهم ويمكر مهما كان مكر أعدائه، بدا محكم وقوي وتآمر، فهو في النهاية زي ما حضرتك قلتي ومكر أولئك هو يبور. آية دي أنا بحس كأنها ينبوع طمأنينة والله وسكينة في قلب كل مؤمن يواجه كيد أو تآمر أو خطط من الأعداء مهما دبروا في الظلام. قول الآية دي: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ثق أن تدبير الله أعظم من تدبيرهم، فوض الأمر إليه واطمئن فهو يتولى الصالحين. كلمة الصالحين برضه اللي اتكلمنا عنها من شوية، وقصص بقى كتير في القرآن مكر حصل، زي أصحاب الفيل ومكرهم لهدم الكعبة، قصة يوسف وإخوته ومكر إخوته به يعني وما حدث، قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ومكر قريش وكيف حفظه الله، كل ده يؤكد هذا المعنى العظيم: والله خير الماكرين. طيب كيف كان مكر الله بقى لتدبير نجاة عيسى عليه السلام وإبطال كيد أعدائه؟ اسمع بقى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هنا جت بشارة، بشارة بالنجاة والرفعة في أحلك اللحظات. هم خلاص وصلوا المرحلة أن هم بيدبروا خلاص هيتصلب، كلام على أنه هيتصلب. إحنا بأكد تاني في معتقدنا أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فربنا بيقول له إني متوفيك. الكلمة دي بقى هي مفتاح فهم ما حدث، زي ما جمهور المفسرين قالوا من ابن كثير والطبري والقرطبي كلهم قالوا أن الوفاة هنا ليست بمعنى الموت أو الإفناء، ولكن بمعنى الأخذ والاستيفاء والقبض التام، يعني معناه أني أخذك إلي استيفاء لروحك وجسدك معا، الروح والجسد. وبعضهم قالوا إني منيمك، الأولو على معنى الوفاء قال لك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فقال لك يبقى هنا أنامه نوما يشبه الموت كما في قوله زي ما قلنا والتي لم تمت في منامها ثم رافعك. وهذا التفسير هو الذي يتوافق مع قول الله عز وجل ورافعك إليه، إن عقيدة أهل السنة الثابتة أن المسيح لم يقتل ولم يصلب بل رفع حيا. وهناك بعض قال موت مؤقت وتقديم وتأخير لكنها أضعف. ورافعك إليه يعني رافعك بجسدك وروحك إلى السماء، إلى مكان التكريم ومحل الملائكة، رفع حقيقي وتكريم عظيم لسيدنا المسيح عليه السلام. ثم قال ومطهرك من الذين كفروا، يعني منقذك ومخلصك ومنجيك من أذاهم ومن مكرهم ومن دنس صحبتهم، لن يتمكنوا من تدنيسك بقتل أو صلب كما يزعمون. وبشارة لأتباعه الحقيقيين: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وعد من الله أن أتباع عيسى على الحق هم المفسرين بقى إجماع كده، وهم المسلمون الذين آمنوا به كنبي وآمنوا ببشاراته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيكون لهم في نهاية الأمر العلو على الذين كفروا به اليهود. طبعا واحد يقولك طب ما هو دلوقتي اليهود يعلون، ربنا قال لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، هو الأيام دول وتلك الأيام ندولها بين الناس، لكن هنا الكلام عن النهاية. هذه الفوقية تكون بالحجة والبرهان وبالعزة والتمكين في فترات كثيرة من التاريخ. والمرجع والحكم الأخير الآية بقى: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. النهاية المرجع إلى الله عز وجل، مهما اختلفتم بقى في الدنيا في شأن المسيح عليه السلام وفي غير، النهاية كلكم سترجعون إلى الله ويحكم بينكم بالعدل. آية فيها عناية الله عز وجل بأنبيائه وأوليائه والإيمان بعقيدة رفع المسيح حيا ونزوله آخر الزمان كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة. نيجي بقى لآخر آيات معنا النهاردة: فأما الذين كفروا، بعد ما خلاص بقى كله يرجع إلى الله عز وجل، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الجزاء العادل بناء على موقف الناس من دعوة الحق. الذين كفروا سواء بعيسى أو بمحمد أو بغيرهم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، عقوبتهم مزدوج، أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. في الدنيا هزائم، ذلة، مصائب، هموم، كل ده، والآخرة بعذاب النار الأبدي الأعظم. ثم الفريق الآخر، فريق الإيمان والعمل. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الاقتران المعتاد بين الإيمان والعمل، جمعوا بين الإيمان القلبي والعمل بالجوارح الموافق للشرع، جزاؤهم إيه؟ فيوفيهم أجورهم. التوفيق يعني الإعطاء بالتمام والكمال دون أي نقص. أجورهم الجنة والنعيم المقيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا. ثم تختم الآية والله لا يحب الظالمين. الآية دي بتبين لك ليه بيعذب الكافرين في الآية اللي قبلها ويجازي المؤمنين، لأن الكفر والشرك من أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله، سورة لقمان، إن الشرك لظلم عظيم، والله يبغض الظلم والظالمين. ومن تمام عدله وحكمته أن يميز بين المحسن والمسيء، وأن يضع كل واحد في مكانه الذي يستحقه. هذه سنة الله في خلقه، وعاقبة الكفر والظلم، وجزاء حسن للإيمان والعمل الصالح، التحذير من الظلم بكافة أشكاله. هكتفي النهاردة بهذا القدر. عشنا مع البشارة من أولها بميلاد النبي عيسى عليه السلام، وقدرة الله عز وجل التي لا تحدها الأسباب بكلمة كن فيكون، اللي جت بعدها كمان المعجزات الباهرة التي أيده الله عز وجل بها، والتي كانت كلها بإذن الله وبعون الله عز وجل، ودعوة المسيح اللي قامت على إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وبعدين مكر أعداء الحق به، وكيف أن مكر الله عز وجل فوق مكرهم. كل الآيات دي اللي بتغرس هذا اليقين وهذه المعاني الكبرى من سورة آل عمران. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، والتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى مع الآيات القادمة في لقائنا المقبل يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد العصر برضه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.